بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه عن كتاب العقيقة وسنة الولادة عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقة فأحرق عنه دما وأميط عنه الأذى. رواه جماعة إلا مسلما. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. رواه الخمسة، صححه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. رواه أحمد والترمذي وصححه. وفي لفظ: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين. رواه أحمد وابن ماجه. هذه الحديث وما جاء في معناها فيها إثبات سنة العقيقة. اختلف العلماء في العقيقة هل هي واجبة أو مستحبة، والجمهور على أنها مستحبة. من العلماء ذهب الوجوب لكنهم قلة، والجمهور أكثر أهل العلم على أنها مستحبة، لقول عليه الصلاة والسلام: من أحب، كما في حديث عمرو وشعيب عن أبي عن جده: من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل. قالوا هذا يدل على عدم الوجوب لأنه علقها بالمحبة، ولكنها سنة مؤكدة. حتى قيل يسن للشخص إذا لم يعق عنه والده أن يعق عن نفسه إذا علم وكبر، فالسنة يسن له أن يعق عن نفسه لأنه مرتهن بهذه العقيقة. الحديث الأول حديث سلمان رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام: مع الغلام عقيقة، يعني هنا أطلق، لم يبين هل هي واحدة أو اثنتان، أطلق عقيقة. لكن بينت الحديث الأخر أن السنة أن يذبح عن الذكر شاتين وأن يذبح عن الأنثى شاة واحدة. فأهريق عنه دما يتقرب الله عز وجل بإهراق هذا الدم. وهذا من أنواع الذبح الذي يتعبد لله به، يعني هذا الذبح عبادة. وكما مر معنا الذبح لا يكون عبادة إلا في ثلاثة أشياء: في الهدي والأضحية والعقيقة. والهدي يشمل كما سبق الواجب والتطوع، وهو ما يهدى إلى مكة من بهيمة الأنعام في أي وقت، سواء في الحج أو في غير الحج، هذا يذبح تقرب إلى الله في الحرم، وكذلك الأضاحي والعقيقة. وما عدا ذلك فإنه لا يتقرب إلى الله عز وجل بالذبح، يعني لو اشترى لحما وتصدق به كما لو ذبح شاة وتصدق بها، يعني يثاب على اللحم، وليس المقصود الذبح في غير هذه الثلاثة. أما الدم، يعني مثلا دم الحصار هذا يدخل في الهدي، مثلا جزاء الصيد يدخل في الهدي هديا بالغ الكعبة، والدم الذي يكون لفعل محظور أيضا يدخل، أو نسك. النسك هو ما يعني ما يذبح تعبدا، هذه كلها تتبع ما يتقرب إلى الله بذبحه. يعني لو أن شخصا فعل محظورا أو ترك واجبا وقلنا عليك شاه، واشترى شاة مذبوحة وتصدق بلحمها، هل يجزئ ولا ما يجزئ؟ هذا يدخل تبعا في الهدي. الهدي ما يذبح بمكة إما واجب أو تطوع. والله سبحانه وتعالى سمى جزاء الصيد إيش؟ سماه هديا، فيعني يدل على أن الهدي مفهومه واسع، ما يذبح إما واجبا أو تطوعا، ومن فعل محظورا فالذبح واجب، ترك واجبا فيجب عليه الذبح. أما لو أراد الإنسان أن يحسن يعزم مثل إخوانها أو يعزم الفقراء وذبح ذبيحة ليطعم الفقراء، هل يتقرب الله بذبح هذه الذبيحة؟ الجواب لا. لو اشترى لحما جاهزا وأطعم الفقراء أو ذبح كله سواء، يعني ما فيه فرق، لأن الذبح هنا ليس مقصودا. إذن هذا أحد المواطن التي يشرع فيها الذبح تقربا إلى الله تبارك وتعالى. فأهريق عنه دما وأميط عنه لذا. هذا الدم هل يصدق على كل ما يذبح، أو لا بد أن يكون من الغنم، أو لا بد أن يكون بهيمة الأنعام؟ يعني نقول أما بهيمة الأنعام فلا يجزي غيرها، لو ذبح مثلا دجاجة أو ما شابه ذلك لا يجزي، أو بط أو ما شابه لا يجزي عقيقة، فيكون من بهيمة الأنعام. هذا على قول جمهور أهل العلم. ومن العلماء من ذهب إلى أنه لا يجزي إلا الغنم، لا يجزي إلا الغنم خاصة، لأن كل الأحاديث جاءت في العقيقة فيها ذكر الغنم، عن الغامشة شاتان وعن الجارية شاه، ولم يرد ذكر غير الغنم ولو في حديث واحد. قال هذه دل على أنه لا يجزي إلا الغنم، ولكن الجمهور يرون أنه يجزي، لو ذبح بقرة أجزى، لو ذبح بعيرا أجزى، فالأمر في ساعة، لكن الأفضل بلا شك الغنم. طيب، مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. ما المراد بالأذى هنا؟ حلق الرأس، يعني فيه خلاف، لكن دلت الحديث على أن المراد به حلق الرأس. طيب، لو قال قائل ما وجه الأذى في الرأس الشعر؟ طيب، إذا صار شعر البطن وش الإشكال فيه؟ طيب، إذا عللنا بهذا التعليل أنه إذا زيل الشعر خرج شعر جيد، هذا ليس أذى، هذا لتحسين مثلا الشعر الجديد، لكن في الحديث سماه أذى، سمى الشعر أذى. نقول يعني أذى هو مفسر في الحديث بالشعر يحلق رأسه، كما مر معنا في أو سمعنا في الحديث الذي بعده، حديث سمرة، قال يذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه، يعني هذا تصريح بالأذى. وبعض العلماء قال ما يلزم حلق الرأس غير الأذى، ميطع عنه هذا يعني يغسل، لكن هذا بعيد. أعرف أن الجنين إذا خرج بطن الأم أنه يغسل، ينظف ويغسل، يعني الأقرب أنه الشعر الذي يولد يعني وهو فيه، فهذا الشعر يكون قد يعني تغلغل فيه ما في الرحم والمشيمة من الماء ونحو ذلك، فلا شك أن الشعر يأخذ أكثر من غيره، فيكون حلقه أكمل في التنظيف. خصوصا لو غسل يزول هذا الأذى، لكن إذا حلق فهو أكمل في التنظيف. وأيضا في فائدة أخرى، أنه يقول أن تتفتح مسام الشعر إذا يعني انكشفت للهواء، تتفتح المسام ويخرج شعر جيد أجود من الأول. طيب، هل هذا عام في الذكر والأنثى ولا خاص بالذكر؟ هذه مسألة خلافية، والأقرب أنه خاص بالذكر، أن حديث يا ذكر إيش الغلام، كل غلام في الحديث الأول حديث سلمان مع الغلام عقيقة، فأهرق عنه دما وأميط عنه الأذى، والغلام معروف والذكر. في حديث سمرة كذلك، كل غلام رهينة بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. إذن حلق الرأس جاء مع كلمة غلام، في الحديث الأول غلام أميط عنه الأذى، في الحديث الثاني غلام يحلق رأسه. إذن هذا الأقرب والأرجح، أن الحلق سنة في حق الذكر دون الأنثى، لأن الأنثى يطلب بقاء الشعر فيترك شعر الأنثى. وهذا الحلق سنة، يعني إن تيسر فذاك، وإلا في الأمر في ساعة. أحيانا يصعب لأمرين: الأمر الأول حركة الصغير، معروف أن رأسه يتحرك لا يعني يتحكم فيه، وثانيا أن جلده أو عظمه ضعيف، فربما لو مال الموس جرحه، والجرح يغور لأن العظم لم يكتمل، فيحتاج إلى يعني حلاق ماهر يستطيع حلقه لهذين الأمرين. فإن تيسر فذاك، وإلا فإنه لا حرج، الأمر على سبيل الاستحباب. طيب، إذا حلق شعره ماذا يصنع بهذا الشعر؟ لا فضة، فضة لا فضة صحح، لا الحديث فيها فضة، أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني جاء في السنن أنه أمر فاطمة رضي الله عنها حينما ولد الحسن رضي الله عنه أن تحلق رأسه، وقال: وتحلقي رأسه وتصدقي بوزنه ورقا، أي فضة، ولو تصدق ذهبا خير على خير، ما في مانع أكثر، لكن السنة أن يصدق بوزنه فضة. قد يعني يستصعب بعض الناس ذلك حتى لو حلق الشعر، يقول: ما الأمر سهل، يعني إذا شق عليه الوزن وليس الفضة موجودة الآن، يعني لا يتعامل الناس بالدراهم من الفضة، يتعامل بالنقود الورقية، يقول: يقدر يعني وتصدق بأي صدقة، يعني ما أمكن. وزن الشعر يعني ذكروا في الشرح عن بعض العلماء أنه يعني يأتي قرابة درهم، يعني الدرهم أمره سهل، الدرهم يسير، يعني لو تصدق بعشرة ريالات أجزاء أو أكثر، يعني العشرة يمكن أكثر من الدرهم، فالأمر في ساعة، خمسة عشرة حتى لو لم يزن الشعر، إذا حلقه تصدق بخمسة ريالات بعشرة ريالات ويصيب السنة حتى لو لم يزن، يعني هذا ليس يعني أمرا واجبا حتى نقول لا بد أن يزن ويعرف الوزن يخرج قدره تماما، كل هذا على سبيل الاستحباب. فأهريقوا عنه دما وميطوا عنه الأذى. كانوا في الجاهلية إذا ولد المولود ماذا يفعلون؟ يذبحون العقيقة ثم يأتون بقطعة صوف أو قماش ويضعونها في الدم المسفوح الذي يخرج عند الذبح، ثم يلطخونه على رأس المولود، اعتقاد جاهلي. النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك، قال: وضعوا على رأسه أو ضمخوه بالخلوق. فكانوا في بعد الإسلام، يعني الإسلام نهاهم عن هذه العادة الجاهلية وأبدلهم بخير منها. إذا ولد المولود يحلق رأسه سواء حلق أو لم يحلق، ويؤتى بقطعة قماش يوضع فيها خلوق زعفران مع أخلاط الطيب ويمسح بها رأسه، كل هذه على سبيل الاستحباب. والناس تركوا هذا من قديم، يعني تركوا هذا من قديم، لكن الشارع كما هو معلوم إذا حرم شيئا أبدل الناس بشيء مباح حتى تطيب النفوس، لأن النهي الكف ثقيل على النفوس، تعود سنين، يمكن واحد أسلم عمره 60 سنة 50، طوال هذه السنين ويفعل هذا ويرى الناس يفعلونه، فالكف قد يكون ثقيلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام منعه، قال: لا تضعوا هذا الدم، هذا دم نجس، ما يجوز أن يلطخ رأس المولود بنجاسة، لكن إن أحببتم أن تلطخوه بشيء فعندكم الطيب، الحمد لله، فيضعون الطيب تطيب نفوسهم عنهم، وضعوا شيئا على رأس الصغير. لكن إذا اندرست هذه العادة فالأمر في سعة، يعني الظاهر أنه اليوم ما يقال أنه يستحب أن تحيا سنة مندثرة، يستحب أن تحيا، لا، الظاهر أن هذه بدل من أجل تطيب النفوس ونقلها عن هذا المحرم، فأعطاهم بدلا مباحا حتى يستغنوا به عن الحرام. فإذا نسوا هذه العادة وانقطعت من النفوس حصل المقصود، سواء وضعوا الطيب أم لم يضعوه. وفي الحديث الثاني حديث سمرة يقول: كل غلام رهينة بعقيقتي. هذا استدل به من ذهب إلى الوجوب، قال رهين مرتهن، فلا بد أن يذبح عنه حتى يفك هذا الرهن. واختلفوا في المراد بهذا الرهن، قال الإمام أحمد رحمه الله ونقله عن عطاء، قال معناه مرتهن أي محبوس عن الشفاعة لوالديه حتى يعق عنه. لكن رد هذا ابن القيم رحمه الله قال هذا لا دليل عليه، هذا يحتاج إلى توقيف، يحتاج إلى حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا أمر غيب. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه مرتهن، والارتهان ما هو معناه في اللغة؟ الحبس، الحبس، كل نفس بما كسبت رهينة يعني محبوسة، فالرهن حبس، هذا معناه في اللغة. لكن حبس عن ماذا نقول؟ الله أعلم، ولا لا، هذا غيب. من قال محبوس عن الشفاعة نقول إيش؟ عليك الدليل، محبوس عن كذا، بعضهم يقول محبوس عن الانطلاق في الأعمال الصالحة والانشراح، و يعني تسلط عليه الشيطان، كأن الشيطان قد حبسه عن الانطلاق في الأعمال الصالحة وانشراح الصدر، هذا أيضا اجتهاد. والأولى أن نكف عما لم يفسره الشرع أنه أمر غيبي ولم نعلم به، فالأحسن أن نقول محبوس عن شيء نافع، لأن الحبس ما يكون عن شيء ضار، لا يفهم حيث المحبوس عن خير، نقول هو محبوس عن شيء طيب ولا ينطلق إلا بالعقيقة، والله أعلم به. قد يكون الشفاعة، قد يكون الانطلاق انشراح في الصدر أو في الأعمال الصالحة، أو الانطلاق من حبس الشيطان وتسلطه، كل هذا وارد ومحتمل، لكن لا نجزم بشيء بدون علم، نقول الله أعلم. هذا أحسن للإنسان، يقف عند حدود الشرع ولا تقف ما ليس لك به علم. إذن هذا يدل على أنه مرتهن، يعني لا ينطلق من هذا الحبس إلا بهذه العقيقة. فإذا لم يذبح عنه أبوه وكبر وعرف أن أبوه ما ذبح، يمكن أبوه تساهل أو نسي أو فرط أو كان فقيرا أو لأي سبب من الأسباب، قالت له أمه بعد ما بلغ 20 وأكثر، قالت ترى ما عقل عنك، ماذا يصنعه؟ يعق ولا فات وقتها؟ يعق، ما في مانع. جاء في بعض الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام عق عن نفسه بعد ما بعث أو بعد ما كبر، لكن الحديث ضعيف، يعني لو صح صار دليلا واضحا في هذه المسألة، لكنه ضعيف. فنقول لا مانع، هذه السنة ما يفوت وقت، لأنه محبوس عن خير، فلا ينفك هذا الحبس إلا بهذه العقيقة. فإذا إذن نقول لا بأس أن يذبح عن نفسه ولو بلغ ما بلغ من السن، يعني هو الأصل أنه عن الأب هو المسؤول، لكن لو تبرع بها أحد أجزأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما مع وجود علي رضي الله عنه، فالأصل أنه يخاطب بها الأب، من ولد له فأحب أن ينسك، الخطاب للمولود له، من هو المولود له؟ هو الأب دون الأم، الأب هو المخاطب بالعقيقة. لكن إذا تبرع بها شخص أجزأ، قال عم الولد أو الجد أو أي شخص العقيقة فلان علي، ما في مانع. نعم، ما في مانع، قدر، يعني قال الشعر ما يتعدى 10 ريالات والحلق صعب وستصدق بعشرة، طيب، إن هذه سنن، كونه ما فعل واحدة ما في مانع أن يفعل الأخرى. في يعني الكلام على العقيقة نفسه، كل غلام رهينة بعقيقته، هل هذا خاص بالغلام ولا يقال خرج مخرج المثال؟ مخرج المثال. الظاهر في رواية كل مولود، لكن يعني يحتاج إلى أن نراجع هذه اللفظة. لو أحد منكم يبحث كل مولود، إذا لم تكن في الحديث هنا، فالظاهر في رواية كل مولود، يعني نشوف هذه الرواية إذا وجدت فهذا نص عام، لفظ عام، أمر واضح. وإذا لم يرد كل مولود نقول هذا خرج مخرج المثال، ولا فرق بين الذكر والأنثى في هذه المسألة، لأن الذكر يشرع عنه العقيقة والأنثى كذلك يشرع أن يعق عنها، فلا فرق في الارتهان بين الذكر والأنثى. يذبح عنه يوم سابعه، يذبح عنه يوم سابع، هذه السنة، هذه السنة يذبح يوم السابع. طيب متى نحسب؟ ولد يوم الخميس مثلا، سواء الصباح والظهر والعصر أو قبل المغرب بقليل، هل يعد اليوم الذي ولد فيه ولا نعد من اليوم اللي بعده؟ من نفس اليوم الذي ولد فيه، يعني الخميس ولد يوم الخميس، نذبح متى؟ خميس، الجمعة، السبت، الأحد، اثنين، ثلاثة، يوم الأربعاء، نذبح يوم الأربعاء لأن الخميس هذا ولد فيه، أدرك بعضه فيكون هذا محسوبا. لكن لو ولد يوم الخميس بعد المغرب ما يحسب، ما يحسب اليوم انتهى، والليلة التي بعده ليلة الجمعة، فنبدأ نحسب من يوم الجمعة. لكن إذا ولد في أثناء النهار فإن هذا محسوب. طيب ما هي الحكمة من ذبح يوم السابع؟ هذه أيضا حكمة اجتهادية من العلماء وليس عليها نص. يقولون لأنها مرت عليه أيام السنة كلها، فهذا فيه تفاؤل بأنه سيعيش ويطول، يعني يبقى سنين، لأن هذه هي أيام العام، سبعة أيام تدور، لما مرت كل السبعة معناه أنه عاش كل أيام السنة، السبت، الأحد، اثنين، ثلاثة، الجمعة، ثم يعود الأسبوع يتكرر، فقد عاش جميع الأيام، فهذا في تفاؤل أن يطول عمره. طيب لو أنه فات يوم السابع، لو ذبح قبل السابع يجزي ولا لا؟ يجزي، ما في إشكال، لكن خالف السنة. طيب لو أخرها عن السابع سواء لعذر أو لغيره، ورد الرابع عشر والحادي والعشرين لكنه موقوف على عائشة رضي الله عنها، ليس عليه نص، فمن أخذ به فحسن، ومن ذبح في أي يوم فلا بأس، مدام أنه مضى سبعة يذبح في العاشر، في الحادي عشر، في الرابع عشر، في الخامس عشر، لأنه ما في نص عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة أنه يكون في الرابع عشر، في الحادي والعشرين، ليس هناك نص، فالمسألة اجتهادية، من آخر بقول عائشة فهو حسن، ومن ذبح في أي وقت فالأمر فيه سعة. لقيت اللفظ؟ جميل. ما ورد عند غيره، يقول لك كل مولود في ضعف. على كل حال يعني حتى لو كان ضعيف نقول هذا خرج مخرج المثال إذا لم نجد لفظه. هذا بالنسبة الآن للوقت أو اليوم، يذبح في السابع، يجوز في ما قبل السابع والسنة في السابع، وإذا فات عرفنا الحكم. طيب لو مات المولود قبل السابع، ولد وعاش يومين ثلاثة ثم مات، هل تشرع ولا نقول أنه مات قبل الوقت المستحب فلا عقيقة؟ فيه خلاف، لكن ما هو الأرجح؟ نذبح لأنه مولود ومرتهن ونفك رهنه، ولا نقول ما جاء الوقت ولا نذبح؟ نقول نذبح ولو مات قبل السابع، من أجل أنه نفس ستبعث يوم القيامة، فإذا نفخت فيه الروح ومات، حتى لو مات في البطن بعد نفخ الروح، فإنه نفس ستبعث يوم القيامة ويشفع لوالديه إذا كانوا مسلمين، فهو إذن يسن أن يفك رهانه، على كل حال سواء قلنا الشفاعة أو غير الشفاعة يسن فك رهانه لأنه مخلوق بشر سيبعث يوم القيامة. ولذا في القول الصحيح هنا أنه يعق يسن أن يعق عنه حتى لو مات في البطن لكن بعد تمام الأربعة أشهر ونفخ الروح، مات في الشهر الخامس في السادس في السابع، والمرأة في الغالب تعرف إذا نفخ الروح يتحرك الجنين، تعرف هذا من الوقت أن ينفخ في الروح بعد تمام أربعة أشهر ويتحرك، تشعر بحركة الجنين تعرف أنه نفخت فيه الروح. فإذا سقط بعد نفخ الروح فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه أيضا على القول الصحيح لأجل فك رهانه لأنه سيبعث يوم القيامة. كل غلام رهينة بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه. يعني كيف نجمع بين هذا الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام يسمى فيه في يوم السابع، وقد ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم عليه السلام، سماه في نفس الليلة التي ولد فيها. فكيف نجمع بين هذين الحديثين؟ لو قال يسمى فيه، يسمى فيه يعني السنة يسمى في السابع، نقول العلماء يقولون إذا كان الاسم متفقا عليه بين الوالدين ومعدا فلا مانع أن يسميه من حين الولادة، وإذا كانوا لم يعدوا اسما يعني يبحثون ويتشاورون فالأولى أن يؤخروه إلى السابع، حتى لو اتفقوا على اسم بعد يومين ثلاثة أربعة الأفضل أن يؤخروه إلى السابع، ولا ينبغي تأخير الاسم عن السابع، لا بد أن يميز باسم يكون علما عليه يعرف به، فلا ينبغي التعدي. لو تعدى السابع الأمر سهل، أحيانا يطول التشاور والخلاف في الأسرة يمكن يصل لشهر أو شهرين ما استقروا على اسم، الأمر فيه سهل. طيب لا بس نتكلم عن الأسماء قليلا، ما هي أحب الأسماء إلى الله تبارك وتعالى؟ عبد الله وعبد الرحمن، لكن ليس معناه أن كل الناس يسمون عبد الله وعبد الرحمن. النبي عليه الصلاة والسلام لما ولد الحسن سماه علي رضي الله عنه حربا، علي شجاع صاحب حروب، فلما ولد قال ما اسميته؟ قال حرب، قال بل هو حسن سبحان الله. ثم ولد الحسين فأتي يمين النبي عليه الصلاة والسلام قال ما اسميتموه؟ قال حرب، قال بل هو حسين سمى حسن وحسين. فيعني لا بس أن يسمي بغير عبد الله عبد الرحمن، لأنه لو سمي الناس كلهم عبد الله عبد الرحمن كثر التشابه وصعب التفريق بين قد يتشابهون إلى الجد أو الأب الثالث وأحيانا إلى الرابع، يحصل فيه إشكالات بين الناس، يعني رباعي أحيانا يتشابه يعني كثرة الأسماء متشابهة عبد الله عبد الرحمن وصالح وعلي ومحمد، فتكثر يكثر التشابه ويحصل إشكالات بين الأسر، يعني واحد قدم على أرض من أقاربه قدم على أرض فتأخر ما دعوه ما في جولادك اليوم، وراح واحد يتابع قالوا طالعت لك الأرض، يتشابه معه في ثلاثة الظهر فأعطوها هذا، هل يقول راح وقت طويل راح تراجع كتبال أرضي قالوا سلمناك يا أعطني أفرغ لك الصك، وإذا هو ابن عم لهم بعيد أخذ الأرض، سألت هذا والدي اللي أخذت قال خذها فلان لو كني معروف يا خذها فلان، قلت له طيب ما أعطى؟ قال لا كيف خليت حلو جزاك الله خير عوضك الله خير منها. يعني استحي أن يروح يطالب ابن عمه في الأرض يمكن مسوى 20,000 ذيك الأيام أتركها له. فتشابه الاسم ثلاثي، أحيانا في بعض الأسر تشابه رباعي، فنقول إذا رأى المصلحة في غير هذين الاسمين فلا حرج، طيب حديث أفضل اسماكم ما حمد وعبد، هذا ما يصح، هذا ما يصح. لكن العلماء يستحبون، يعني يقولون عبد المجيد وعبد العزيز وما شابه المعبد أفضل من فهد مثلا وخالد وما شابه ذلك. فيعني المعبد عبد المجيد، يعني هذا أصدق شيء على الإنسان أنه عبد الله. فإذا يعني حتى لو كان حديث ضعيفا نقول يعني واضح أن ما نسب إلى الله بأي اسم أفضل مما لم ينسب إلى غيره، ولسيما إذا لم يكن من أسماء الصالحين والأنبياء الصالحين. فإذا نقول أحب الأسماء عبد الله عبد الرحمن، ثم بعده اثنان عندنا بعده، بعض العلماء يرجح ما عبد لله بغير عبد الله عبد الرحمن بغير اسم الله عبد الرحمن، وبعضهم يرجح ما أسماء الأنبياء والصالحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى ابنه إبراهيم باسم أبيه، ولما سئل المغيرة من شعبة، أظنه المغيرة من شعبة، سألوه قالوا إنكم تقرؤون يا أخت هارون، عن مريم عليه السلام يا أخت هارون، قالوا وهارون قبل عيسى بكذا وكذا سنة، يعني مئات السنين، فكيف؟ قال يا أخت هارون، قال فما دريت وما أقول، يعني ما عرف الجواب أشكل عليه. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فأجابه قال إنهم كانوا يسمون باسم الأنبياء أنبيائهم وصالحيهم أو الصالحين من قبلهم. فهذا يدل على أنه يشرع التسمية بأسماء الأنبياء مثل إبراهيم، صالح، يوسف، يعقوب وهكذا. هذا يعني له فضيلة لأنه فيه دليل على محبته للأنبياء، ويعني يتفائل أن ولده يكون على منهج الأنبياء. فنقول هذا مطلوب وهذا مطلوب، يعني مثل يسمى محمد صلى الله عليه وسلم باسم النبي صلى الله عليه وسلم أو أحمد أفضل من خالد وفهد وهذه الأسماء التي ليس لها فضل. فإذا الفضيلة أول شيء عبد الله بن الرحمن، ثانيا التعبيد غير الله أو التسمي باسم الأنبياء والصالحين، هذه متقاربة. ثم يأتي الأسماء المباحة سواء لها معنى أو ما لها معنى، في بعض الأسماء له معنى بعض الأسماء ما لها معنى، فهذه ما ينظر إلى المعنى، أحيانا يسمونها اسم جامد ما له معنى وأحيانا يكون له معنى، فالمعنى غير مراد في الاسم. قد يسمى إنسان صالح وهو فاسق، قد يسمى خالد وهو يموت لن يخلد، لكن هذه أسماء لا يراد بها المعنى. وفي أسماء يعني في أسماء معانيها سيئة كان النبي عليه الصلاة والسلام يغيرها، مثل شهاب، قال شخص ما اسمه؟ قال شهاب، قال بل أنت هشام، شهاب نار يعني، والنار نسأل الله العافية واحد يهرب من النار فسماه هشام، يعني يحاول أو يبحث عن اسم مقارب حتى يسرع الانتقال. قال لشخص ما اسمك؟ قال أصرم، قال بل أنت إيش؟ زرعة، سماه زرع عكس أصرم، لأن اسم فيه تشاؤم من الصرام، أصرم قال بل أنت زرعة. واحد اسمه حزن أراد أن يغير اسمه فأبى، قال بل أنت سهل، قال السهل يوطأ ويمتهن، لن أغير اسما سماني به أبي، فتركه، أن التغيير سنة أو مستحب وليس واجبا فتركه. قال سعيد مسيب جده حزن قال فلا زالت تعرف فينا الحزونة بعد، يعني حصل لهم شيء من أثر من هذا الاسم، حين الاسم يكون له أثر على المسمى كما ذكر ابن القيم كما في هذا الأثر. إذن هذه أسماء يعني ليست حراما ولكنها غير مستحسنة. بعض مثلا البدو البادية يسموا أسماء سيئة، مثل يسميه نجر، النجر تعرف النجر محمد؟ النجر يدق فيه الهيل والأشياء دي، يعني ما يبالون أي شيء، يسمى محماس، عندهم شيء يحمسون فيه القهوة، يضعون فيه القهوة يحمسونها على النار، فإذا جاء ولد سموه محماس، وحين نسميه صحن، حتى يقول واحد أنه حسب الشيء اللي حوله، إذا قال ولدك لك ولد وحوله شيء قال نجر، لأن يشوف النجر قدامه ما يبالوا بالأسماء، فيسمون أسماء غير مستحسنة تكون سببا في تحطيم هذا الولد ولا سيما الأنثى، هذا ما يجوز. من حق الولد على أبيه أن يحسن اختيار اسمه، كما قال عمر رضي الله عنه الولد يعلمه يحسن اختيار أمه ويحسن اختيار اسمه ويعلم شيء من القرآن. وذلك جاء شخص إلى عمر يشكو ولده، فقال له يعني يشكو عقوق الولد، قال ما اسمه؟ ذكر اسم سيء لكن نسيته الآن، قالوا جعل، جعل سميه جعل، عرف الجعل الدابة السوداء التي تدفع النتن بأنفها سماه جعلا، وقال وأمه حبشية ولم يعلمه شيء من القرآن. فقال عمر رضي الله عنه اذهب فقد عققته صغيرا فعقك كبيرا، أي الولد له حق على أبيه. إذن يعني يترج في الأسماء، فيه أسماء محرمة لأن عرف الأسماء الفاضلة، الأسماء المباحة، الأسماء المكروهة، وفيه أسماء محرمة مثل إيش؟ أي التعبيد غير الله، حتى عبد المطلب على الصحيح كله حرام، عبد الكعبة، عبد الحسين، عبد النبي، كل هذا حرام لأنه تعبيد لغير الله تبارك وتعالى. وفي أسماء مختلف فيها، في أسماء مختلف فيها مثل إيش؟ مثل أسماء الأنبياء، أسماء الملائكة، هذه اختلف فيها العلماء، منهم يرى الجواز لعدم الدليل على التحريم، ومنهم من يقول لا ينبغي، بعضهم يحرم مثل جبريل، شخص سمي ولده جبريل هل يجوز؟ في ناس ما هم جبريل يعني مو بكثير لكن موجود، واحد كان مع شخص اسمه جبريل سألوا قالوا جيت مع من يا فلان؟ قال جيت مع جبريل عليه السلام. هل يمسكون عليه شيء ولا لا؟ يمسك عليه شيء ولا ما يمسك؟ له يقول يجوز يقول عليه السلام إذا لم يجعل شعارا، المهم يقول إذا لم يجعل شعارا فإنه يجوز، يقال مرة مرتين ما في مانع. فهو جابه من الباب فضحك الجميع، جيت مع جبريل عليه السلام. فعلى كل حال الأولى البعد، أو مثلا أنثى تسمى ملاك، في بعض البنات يسمونها ملاك، يجوز ولا ما يجوز؟ لا ملاك، ملك يمكن ما سمعت فيه، لكن اللي أسمع ملاك هذا ما يجوز، لأنه فيه تشبيه، أولا أنه اسم ملك مختلف فيه، ثم ثانيا أنها أنثى، فهذا فيه تعزيز لقول المشركين الملائكة بنات الله، فهو جعل هذه الأنثى ملك، يعني ملك كانوا يعني جعل هذه الأنثى ملكا والملائكة ليسوا إناثا، والله سبحانه تذكر قول المشركين ثم أبطله. فالمقصود أن الأسماء فيها ما هو فاضل مستحب، فيها ما هو مباح، وفيها ما هو مكروه، فيها ما هو حرام، وفيه ما هو مختلف فيه. فينبغي المؤمن أن يختار الأسماء الحسنة. أيضا من نوع المحرم التسمي بأسماء الكفار مثل جورج وما شابه ذلك، أسماء معروفة أنها أسماء الغرب والكفار، فيحرم التسمي بها، لأن هذا فيه إعجاب، فيه إعجاب، لأن ما في شك الإنسان إذا سمى على شخص يدل على أنه معجب فيه وأنه يتفاءل أن يكون ولده مثل ذاك، فما سمى به لو معجب به. وذلك يقول بعض العلماء إذا أردت أن تعرف ثقافة قوم فانظر في أسماء أولادهم، يسمون على ما يحبون ويعجبون به. عبد الرحمن عبد الإله يعني مختلف فيه، بعضهم يقول الإله هو الله، وبعضهم يقول لا ليس من أسماء الله، لأن كلمة الإله المعبود والأصنام معبودة، فالإله هو المعبود فليس من، وإلهكم إله واحد، إذا جاء يعني بالخبر إلهكم إضاف هذا واضح أنه مقصود به الله عز وجل، لكن الإله يعني مثلا اللي يعبدون بوذا ايش يقولون عنه؟ الإله. اللي يعبدون أي صنم يقولون الإله. أجعل الآلهة إلها واحدا. كل المشركين يطلقون على أصنامهم أنهم الإله المفرد والجمع آلهة. فهذا لم يتميز من أنه اسم من أسماء الله. هذا المعبود قد يكون معبودا بحق وهو الله، قد يكون معبود بباطل. وسمعت ابن باز الله رحمه الله كما سمعت ابن أثناء قال لي بعض الأخوة أنه ينهى عن هذا الاسم. الله أعلم، أنا ما سمعته بنفسي أنه يقول هذا ليس من أسماء الله فيغير. فعلى أولى عدم التسمية به، هو ليس من أسماء الله الواضحة. هذا اسم يعني وصف ينطبق أو يطلق على كل معبود. هذه فيها إشكال أيضا، لأنه تصغير لاسم الله. عبد الرحمن يقولون دحوم، دحيم، دريحم، ما يصلح. هذا في تلاعب باسم الله. خلك في الجزء الأول، عبد صغرها كما تشاء وحرفها كما تشاء، لكن الرحمن لا 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 تتلاعب باسم الله. العزيز عزيز ما يصلح. لو اسمه عزيز بدون عبد، هذا الشخص معزيز، ما في مانع يقول عزيز عزيز عزوز، ما في مانع، لأنه يصغر اسم الشخص، لكن هو عبد العزيز، فهو صار التلاعب والتصغير باسم الله، فهذا ما ينبغي. قد نقول أنه لا يجوز، هذا تلاعب باسم الله جل وعلا. لكنه ما يقصدون بلا شك، ولو سألته هل تقصد أنك تصغر اسم الله؟ قال لا، بس كأنه نقل اشتق من اسم الله اسما له، كأنه يعني اشتق عبد العزيز قال عزوز. ولو قصد أنه يتلاعب باسم الله يصل الكفر لله. هو لا شك أنه ما قصد، لكنه أيضا فيه يعني فيه تطاول، وفيه أيضا شبهة، أنه فيه يعني في دائرة الشك هل تلاعب باسم الله أو لا، لأنها اسمه الحقيقي عبد العزيز، خلاف ما من لو سمي عزيز. في ناس سمون أولادهم عزيز ما في مانع، مثل حكيم ما في مانع، لو سماه عزيز ما في مانع يقول عزوز العزي أي كلمة، ما في مانع، لأنه يتلاعب باسم هذا الشخص. لكن هو ذا عبد العزيز، صار الآن التحريف في اسم الله. نعم. طيب ما في مانع، خصوصا إذا كان الوالد يحب ذلك. هذه فيها تفصيل، سأل عنها ابن عثيمين الله رحمه، قال هذه في تفصيل على حسب. قالوا هل هو من البر؟ قال على حسب حال الوالد. بعض الأباء يفرح أنك تسمي باسمه، وبعضهم ما يحب، يقول تبدون تسبون وكذا وذا، ويرد كأنك جالس تسب عليه، ما يحب. فهذا على حسب الأب، إن عرفت من حال الأب تصريحا أو من الحال أنه يحب، يكون هذا من البر، لأنه إدخال سرور على الأب. وإذا كان الأب ميتا أو لا يحب أو يسيان عنده، صار عادي، صار أمرا طبيعيا، ما في بر. أي حديث لا بأس، صح الألباني في سنن أبي داود، أصدقها حارث وهمام، يعني أصدق ما ينطبق على الإنسان حارث، لأن الإنسان بطبيعته أنه يعمل ما يتوقف إلا إذا نام، ولذا صاحي يشتغل. حارث يعني يحرث ويشتغل، وهمام يعني يهم، ما أن يفرغ من أمر حتى يهم بأمر آخر. وأقبحها حرب ومرة، أقبحها حرب ومرة، لأن هذه المعانيها سيئة، حرب يتفاعل بالحروب، الحروب سيئة وفيها شرور، ومرة يعني إطلاق شيء مر، فينبغي أن يراعي المعاني أيضا، كان معنى سيئا يبتعد عنه. لا، عبد الله بن الرحمن هو أفضل، إلا إذا كان الوالد يحب ذلك ويصرح به أي يقدم، لأنه بر، فهذا فيه فضيلة السنة، وهذا فيه بر كبير بالوالد، أنه يفرح بذلك سنين طويلة، وربما تجده يحب هذا الولد أكثر من غيره ويهدي عليه ويهتم به، في إدخال سرور كبير، لأنه شيء يدوم. ليس مثل حاجة معينة تعطيها الوالد وتنتهي، هذا الشيء يدوم. وكثير يعني ما أقول كثير، لكن فيه بعض الآباء يحب تخليد الاسم، يحب أنه ما في معنى، ما في معنى صالح بن علي بن صالح بن علي، ما في معنى تكرار، ما يضر إلا إذا كان في تشابه، هذا شيء ثاني. يا أخت هارون، قال إنهم يسمون بأنبياء بالأنبياء والصالحين من قبلهم، الصالحين قبلهم، يعني هارون ثاني غير هارون أخو موسى، يعني ما بينها إيه، إنه يا أخت هارون، هارون هذا الآن اللي هو أخو مريم ليس هارون أخو موسى، مسمن على هارون. وبعضهم يقول في جواب ثاني، لكن هذا أقرب لأجل الحديث، في جواب ثاني يقول يا أخت هارون، يعني من تشابهين هارون في العبادة والعفاف والتقوى كيف تفعلين هذا الفعل، لكن الأول أقوى لأنه يؤيد الحديث.
نعم. قلنا أفضل، هل الفضل يؤجر عليه الأب أو الإبن؟
اللي هو
الأجر اللي يأتي على الفضل
إذا سمى باسم أبيه، يعني الأفضل الأجر للأب، لأن الولد ما منه عمل، صغير ما منه عمل، فالفضل لأبيه واللي سماه. وذلك يقول علماء الحق في التسمية للأب، هو صاحب القرار صاحب الحق، لكن الأفضل أن يستشير الأم والإخوة إذا كانوا كبارا، وأن يكون الاسم عن اتفاق، هذا أفضل، الاتفاق خير من الخلاف، لكن إذا احتدم الأمر فالأب هو الذي يحسم القضية والذي يسمي، لأن الاسم منسوب إليه، فلان ابن فلان، فهو الحق بتول، وهو المولود له، وعلى المولود له، فهو المولود له اللي هو الأب. ها؟ اسمع. كأنه تشبه بالغرب يعني، إيه إذا كان هذه أسماء معروفة أنها من أسماء الكافرات أو الممثلات أو المطربات، هذا محرم، لأنه ما سمى بهذا الاسم إلا من لمحبته لأولئك، ويتفاءل أن هذه البنت تكون مثلهم، ولا لماذا يسمي بغير القصد، نقول غيره ولا إثم إذا ما علم، ما في مانع يغير سهل، يعني هو في إجراءات لا شك، لكنه ها إذا كان اسم مشابه لأسماء الكفار المشهورة عنهم، لكن الاسم لو دخل على المسلمين وشاع وكثر من يسمي به زال التشبه. مثل ما قلت إذا كان يعني الاسم ما زال شاذا، كل من سمعه صرف ذهنه إلى هذا الكافر فهو حرام بلا شك، هذا حرام، لكن لو شاع وصار كل يسمي به خلاص فقد يعني كونه تشبه شاع، هذا انتهى، لأنه ليس حراما لذاته، ليس مثل عبد العزة عبد النبي، هذا حرام لذاته على كل حال، لكن هذا حرام لأجل التشبه، فالتشبه إذا فعل المسلمون هذا الشيء الذي يفعله الكفار وهو في أصل مباح، لكن يحرم لأجل التشبه بهم، فإذا شاع بين المسلمين وانتشر زال التحريم لأن أصل مباح، إذا انتشر أمر سهل. إيمان مثل يعني برة النبي عليه الصلاة والسلام غير اسمه، هذا على سبيل الاستحباب، تغييره على سبيل الاستحباب، النبي عليه الصلاة والسلام سمى برة زينب، قال تزكي نفسها، فالاسماء اللي فيها تزكية هذه ما يسمى، لكن قال النبي اسمه صالح عليه السلام وهذا تزكية صالح، فنقول هذا الاسم أولا مطابق للنبي عليه السلام ما في إشكال، ثانيا أنه شاع وانتشر، وصار لا يعني يلتفت لمعناه، بخلاف الاسم الجديد فإن الناس إذا سمع الاسم الجديد يركزون على المعنى، فإذا شاع الاسم وانتشر فقد التركيز على المعنى. مثل خالد الآن، إذا سمعت خالد هل يروح بالك الخلود؟ نادرا، لأنه انتشر وشاع وصار الناس لا يعني ينتبهون أو يلتفتون إلى المعنى، خلاص شاع صار كأنه اسم جامد على محض، هذا يتسامح فيه. ولقد يقول قال هذا خالد ما يجوز، كيف يعني تدعي أنه يخلد؟ والله عز وجل يقول وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون. النبي عليه الصلاة والسلام لم يغير اسم خالد بن الوليد رضي الله عنه لأنه شائع فيفقد معناه، لكن اسم جديد واحد يعني فكر وجاب اسم جديد وسمى به، الناس يركزون على المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبحها حرب ومرة، وما رضي يسمى الحسن حرب مع أنه يعرف أنه على الأعداء، فالاسم اللي تكره النفوس تنفر منه الأولى تركه على سبيل الاستحباب. والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه.
الله